بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
أنا متأكد الآن كل أخ وأخت عندهم حلم يبغون يحفظون القرآن الكريم.
حقق حلمك في حفظ القرآن.
ماذا تريد أن تحقق في حفظك لكتاب الله عز وجل؟
حقق حلمك في حفظ القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الملحم.
كيف تخلص من هذه الفكرة أوتوماتيكيا؟ كلما حفظت نسيت.
مجموعة متميزة تقودنا لتحقيق حلمنا في حفظ كتاب الله، ذلك الحلم الذي تسوق نفوس الكثيرين لتحقيقه. نستمع في الشريط الأول التبسيط والترغيب في أمر حفظ القرآن الكريم والمبادئ الأساسية لتحقيق أي حلم. سامع المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في دورتكم حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم. أنا متأكد الآن كل أخ وأخت قاعدين يسمعوني الحين عندهم حلم عزيز وغالي يبغون يحفظون القرآن الكريم. أنا أقول لكم حياكم الله وبإذن الله عز وجل لما تستمع لهذه الدورة بإذن الله ستكون لك مفتاح وطريق لحفظ القرآن الكريم. بس أبغى منكم طلب، أبغاكم تدعوني إذا حفظت القرآن الكريم، على الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة. الآن أبغاكم تخيروا معاي مشهد. هذا المشهد صورة جبل كبير وقمته طويلة، وأنت تبغى تصعد في هذا الجبل وتوصل لهذه القمة، لكن تقول أنا وين والقمة وين؟ أنا وين؟ وين هذا الجبل؟ بعيد وطويل. الآن وانت قاعد تشوف قمة هذا الجبل، أبغاك تتخيل أن الجبل قاعد يصغر، قاعد يصغر، والقمة قاعدة تصغر تصغر. سبحان الله، هذا الجبل الكبير الحين أصبح جبل صغير. تخيل معي أنك الآن قاعد ترجع في هذا الجبل الصغير إلين توصل للقمة. إخواني وخواتي، هذه الدورة تبغى تخلي قمة جبل حفظ القرآن الكريم بدل ما هي بعيدة وطويلة وصعبة المنال، تبغى تخلي هذه القمة قريبة. لكن أنت لازم ترجع، القمة بتصير قريبة لكن لازم ترجع إلين توصل لقمة الجبل. هذا هو الهدف من الدورة. في ناس كثيرين قالوا لي دكتور إيش الجديد اللي ذكرنا في الدورة؟ يا جماعة هذه الدورة ليس فيها شيء جديد، وإنما هي حقائق أنا جربتها بنفسي واكتشفت أن معظم الحفاظ طبقوها قبل أن يعرفوها. هذه الدورة عبارة عن أشياء فعلية. يا جماعة نبغى نروح ونترك النظريات والأشياء النظرية، لا على أرض الواقع أنا طبقتها ومعظم الحفاظ قبل أن يعرفوها طبقوها، ونريد أن أسهلها على الجميع. هذه الدورة هي خلاصة لأبحاث، أبحاث في العلاج المعرفي السلوكي تقول أن الإنسان يستطيع أن يحقق أحلامه عن طريق تغيير طريقة تفكيره. في هذه الدورة سنتطرق إلى طرق تفكير وإلى وسائل عملية تعينك. الهدف من هذه الدورة ما هو كيف تحفظ القرآن الكريم، وإنما عنوانها حقق حلمك. لأن عندي قناعة أي إنسان عند حلم، أبغى أسألك أنت أخوي وأنت أختي، هل عندك حلم حقيقي إنك تحفظ القرآن الكريم ولا لا؟ إذا في حلم حقيقي تعال معي واسمع الدورة وطبق بإذن الله عز وجل سوف أحقق حلمك. عشان كذا عنوان الدورة حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم. واحد منكم يقول يا دكتور لماذا هذه الدورة؟ أنا أقول لكم سؤال: هل تخلو حارة من حارات مدينة الإسلامية أو حي ما في حلقة حفظ القرآن الكريم؟ كل حي. أنا كنت في كندا حلقات لحفظ القرآن الكريم. إذا القلوب كلها متوجهة تريد أن تحفظ كتاب الله عز وجل. لكن وش المشكلة؟ المشكلة جيت لأحد الأخوة وقلت له يا شيخنا خلينا نسميه محمد كم لك من سنة وانت في حلقة حفظ القرآن الكريم؟ قال لي 5 سنوات. يا سلام، كم تحفظ الآن من كتاب الله؟ قال 5 أجزاء. قلت سبحان الله، 5 سنوات 5 أجزاء فقط؟ قلت له هل تحس ان بيجي يوم وانت حافظ لكتاب الله عز وجل؟ قال لي طب الحقيقة انا وين حفظ القرآن الكريم كله؟ لا، هذا حفظ القرآن للعلماء، للناس اللي عندهم خاصيات معينة، لكن مش لي. قلت له هذه المشكلة، انت اخوي وانت اختي، مشكلتنا ان احنا حاطين في ذهننا في دماغنا حاطين ان ما راح يجي يوم نحفظ القرآن الكريم. اذا كان هذا هو الشعور اللي احنا حاسين فيه ستكون صادق انت مع نفسك، ما راح يجي يوم تحفظ القرآن الكريم. لكن لما تغير هذا الشعور، تغير طريقة التفكير هذه، صدقني ستجد الجبل الكبير مثل صغير. أنا طبقتها يا أحباب، طبقتها وكان عندي زيكم شعور أني يعني ما رح يجي يوم أحفظ القرآن الكريم. بديت الحفظ مع الوالد الله يرحمه، كان يعني ياخذني إلى حلقة القرآن، وأنا أذكر كان عمري 4 سنين. أذكر بديت من قل هو الله أحد من سورة الإخلاص والصوت إليه والضحى. لما خلصت الضحى جيت الوالد يباح صراحة ما أبي أحفظ، يعني صلاح خلني صراحة القرآن أنا ويلي ويحفظ القرآن خلاص ما أبي أحفظ. الوالد خلاني على روحي، لكن كان في شعور كنت أطالع يعني الحفاظ وحس إن عندي يعني أمل أو عندي حافز أبغى أصير زيهم. مرت السنوات وبدأت أحفظ مع شباب الحلقات في سنتان في جامعة كلية الطب، وكانت عندي قدرة وقوة الحمد لله. فبدأت بـ5 أجزاء الأخيرة وحفظتها ودخلت مسابقة لحفظ القرآن الكريم بـ5 أجزاء وقدت مثال فيها. لكن كان عندي حاجة وأفكار أوتوماتيكية تقول لي خلاص 5 أجزاء ما تقدر، يعني اقعد على نفسك خلاص ما راح تقدر تحفظ. هذه الأفكار اللي نتكلم عنها إن شاء الله في الدورة كانت تمنعني وتوخر الهمة هذه الشديدة. صليت فترون من سنة ثالثة جامعة إلى تخرجي من الجامعة من كلية الطب لم أحفظ إلا جزء زيادة، يعني 6 إلى 7 أجزاء، يعني خلال 4 سنوات جزء واحد. بعدين ذهبنا إلى دورة طبية في أمريكا وصليت وراء أحد الإخوة، وكان أخ مصري جزاه الله خير، كان طبيب شراح وكان يحفظ كتاب الله عز وجل ويصلي في النار صلاة التراويح صلاة خاشعة. قمت الحلم اللي كان عندي، الحلم اللي كان سنوات موجود في كامل أعماقي تحرك. كنت تقولهم طالب، انا طالب في الطب ما اقدر احفظ، طيب انا جراح طبيب مشغول. رحت له قلت يا دكتور رامي انا عندي حلم اني احفظ القران، وشفت طبيب جراح شو حفظ القران؟ قال لي عبد الله تعال، هل انت عندك حلم حقيقي انك تحفظ كتاب الله؟ قلت والله اني ابغى وادعو الله عز وجل. قال اذا من اللي يحول بينك وبين الحق؟ من اللي يحول؟ ما في احد يستطيع، ما في احد يستطيع انه يحول بينك وبين الحق. فقط هزل الحاجز النفسي الوهمي اللي انت حاطه في بالك، وخر هالحاجز وخره وصدقني تنجح. وتقول ان بعد ذاك الكلام مع الدكتور بعد سنة تقريبا من ذاك الحوار حفظت كتاب الله عز وجل. عرفت انا متحمس انقل هذه التجربة للعالم كله يا احباب يا اخوان وخوات. اذا عندكم حلم حقيقي بسألكم نفس السؤال اللي طرح علي الدكتور، انت عندك حلم حقيقي تحفظ القرآن؟ عندك حلم؟ اذا ما في احد يستطيع ان يحول بينك وبين هذا الحلم. استمع معاي لبقية الدورة، صدقني الله عز وجل يفتح عليه. وتطبقت اللي كنت تسمعه تطبق ستجد الابواب تنفتح لك. بس لا تنسى من الدعاء. وخذ نفسي قبل ما نبدا في محاور الدوره ابغى نبدا في شيء. انتبه لسارقي الاحلام. يعني شلون؟ يعني انت وانت قاعد تسمعني الان باذن الله بعد ما تخلص سماع الاشرطه ستخرج وعندك انت حلم حقيقي وعندك حماس لو تحفظ القران. يجيك واحد من الشباب يقول لك خالد شفيك؟ يقول لك خلاص انا محمد واحفظ القران الكريم. يقول لك يا شيخ هذا المصاحف موجود من الله اكثر منها، بتزيدنا نسخه جديده؟ يا شيخ خلك دراستك، خلك العملك، قلت دعوتك، قلت كل شيء. هذا الأخ بهذه الكلمات قد يسرق الحلم هذا والحماس ممكن ينطفي بلحظة واحدة. عشان كده نقول من بدايتها انتبه من سارق الأحلام. مش معنى ذلك انهم ناس سيئين، ها قد يكون يتكلم بكلمة هو ما يلقي لها بال. يعني كثير من الأخوة لما جاني عندي الحماس وأبغى أحفظ القرآن يجيني خالد ولا محمد يقول لي يا دكتور يعني همشي تخصصك، همشي دراستك، يعني شو الحظ؟ كانت مثل هذه الكلمات تأثر علي كثير. قد أطل باليوم واليومين ما أقدر أحفظ بسبب هذه الكلمة. لازم بعدين انتبه من تارك الأحلام، ها انتبه. لما انتبه تزول الغشاوة وضع وواصل. عشان كذا أحذر كل الأخوة والأخوات من سارق الأحلام. أخوي أختي هذه الدورة تخص الشمس. يعني أنا ما أبغى أم محمد الآن تعال تسمعني وتقول الله هالكلام حلو. بس صراحة أنا ما أدري
محمد يحفظ، يا ليت خالد، يا ليت سميرة، يا ليت فايز تحفظ.
هذه الدورة تخصك أنت، بما أنك أنت سمعت هذه الدورة وتريد أن تطبق ما فيها فأنت تقدر. لا تحرم نفسك من هذه الفرصة. وبين وبينك ترى الحياة اختبار يا جماعة، هذه الدنيا اختبار. إذا عندكم حلم تريدون أن تحققونه حققوه يا جماعة. لا حد يحرمكم من تحقيق أحلامكم. أريد أن أنبه على قضية هامة قبل أن نبدأ في المحاور، أن الهدف أو أحد أهداف هذه الدورة الرئيسية إزالة الفكرة السائدة عن الطب النفسي. يعني الناس لا زالوا عندهم حاجز بين الطب النفسي والقرآن. أنا أقدم هذه الدورة خدمة لكتاب الله عز وجل من الطب النفسي. يا جماعة الطب النفسي وعلم النفس في من الكنوز والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها وهو أحق الناس بها. يأتيني واحد في العيادة يقول يا دكتور أنت تقولون بالجن سبحان الله، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، من بالعين من شر حاسد اذا حسد. يا دكتور انت عندكم يعني في اناقة القرآن قد يشفي. سبحان الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا جماعة الطب النفسي أداة، كأي أداة نستطيع أن نستغني بها كتاب الله عز وجل. ونحن نقول نحن في الطب النفسي نحتاج إلى كتاب الله، وأيضا نحن نساعد في خدمة كتاب الله عز وجل، وهذه الدورة هي من أجلكم. هناك نقطة هامة في بداية هذه الدورة، وهو أخوي وأختي تبغون شهادة بكالوريوس، أكيد أنتم تبغونها، بكالوريوس نبغاها، تبغون شهادة بكالوريوس في الجنة؟ أي نبغى. هذه الدورة هي لتحقيق بكالوريوس حفظ القرآن الكريم، لكن إن راح تسلم هذه الشهادة في الدنيا حتسلمها بإذن الله عز وجل، إذا الله تقبل منك تسلمها في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن احنا عشان ناخذ بكالوريوس في الدنيا شو نسوي؟ 6 سنوات ابتدائي، 3 سنوات متوسط، 3 سنوات ثانوي، نعجب سنة وبعدين يا 4 يا 5 يا 6 سنوات عشان تاخذ بكالوريوس. يعني من حياتك تقريبا 16-17 سنة عشان تاخذ بكالوريوس في الدنيا. قبل ما نبدا تبغى تاخذ بكالوريوس في الاخره بدون ما تتعب، لابد ان تكون هناك ضريبه للنجاح. عشان كذا ضريبتكم للنجاح انكم تطبقون ما سلكونا وتساعدون ابن جميعا لحفظ كتابه. 3 امور لا بد منها اخواني وخواتي. انا بتكلم الان عن اشياء نفسيه ووسائل وتطبيقات وخطط. قبل ما نبدا هناك 3 امور اساسيه لا بد منها. اول حاجه لا بد من الاخلاص. اخواني وخواتي انت تبغى من حفظ كتاب الله عز وجل؟ تبغى منصب؟ تبغى سمعة؟ تبغى تصير إمام والناس يقولون ما شاء الله شو حفظ، ما شاء الله حافظ القرآن؟ تعال ايش تبغى تحفظ القرآن؟ لا، لماذا تحفظ القرآن؟ خلي الإجابة واضحة عندك، لا يدخل الشيطان. يقول علماء النفس أهم نقطة تساعد في تحقيق حلمك انك تكون مخلص لتحقيق هذا الحلم، ما تبتغي اشياء ثانية. ولذلك الحديث الخطير اللي ذكركم به حديث الله سلم، اول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيقال ماذا حمل؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ما شاء الله قارئ الله حافظ. فيقال له كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا من البداية لو طبقت 1000 طريقة نفسية لكن ما في إخلاص كل شيء غلط. لذلك أنا أقول يا جماعة في البداية، البداية هنا وفي الجنة نلتقي. خلوا الأمر كبير، انحطوا قرآن يوصلكم إلى جنات النعيم. الأمر الثاني لا بد منه الدعاء. إخواني وخواتي كنت في دورة فكرهم هذه الدورة، كنت في هذه الدورة تقريبا 200-300 شخص. قلتهم من منكم خلال الأسبوع الماضي أنتم الآن جايين وعندكم حلم تحفظون كتاب الله عز وجل وتبغون تحققونه، كم واحد منكم دعا الله بصدق وبحرارة ان يحفظ كتاب الله عز وجل. كانت الاجابة مذهلة، ما تتعدى اصابع اليدين. قلتهم يا جماعة لابد من الدعاء. علماء الناس يقولون يبدأ الحلم برغبة شعور، ثم لابد من السؤال والطلب لتحقيق هذا الحلم. هذين علماء الغرب الكفار، احنا منين نطلب؟ نطلب من الله. يا جماعة للوسائل النفسية وللأمور العملية لسنا في غنى عن دعاء الله عز وجل. إن كنت مرة بدأت أحفظ في سورة الأعراف فضاقت في مصبحت أحفظ الصفحة ماني قادر، ذهبت إلى أحد المشايخ وأهلي هل طرقت أمام الله ودعيت الله عز وجل ادعو الله، رحت دعيت الله إن الله يستجيب الصورة، فتفتح لي أبواب. كنت عندما أريد أن أحفظ أدعو الله عز وجل في غالب سجداتي، اللهم أعني على حفظ القرآن والعمل به، اللهم أعني على حفظ القرآن والعمل به. لابد من الدعاء. ونقول إذا انتقل الأمر من مجرد الشعور وبديت تدعو الله عز وجل بفرق، الله ييسر لك ويفتح لك ويشرح لك. إذا كنت صادق لا تنسى الإلحاح بالدعاء، بس انتبه ادعو الله بالحفظ والعمل على الله عز وجل يرحمنا بالقرآن. الأمر الثالث اللي لابد منه هو التوبة. شو التوبة؟ أحبابي إخواني وخواتي، إحنا ما نريد حفظ القرآن الكريم يصبح قضية روتينية ما هي متعلقة بأي شيء. نريد حفظ القرآن الكريم يكون دافع للتوبة، دافع للعمل الصالح، دافع لإحياء الهمم. لذلك لا بد من التوبة. ليه التوبة؟ من الناحية النفسية، أنت عندما تريد أن تحفظ تحتاج إلى ثلاثة أجهزة هامة. إيش الأجهزة؟ العين واللسان، وتحتاج أيضا إلى الأذن للسماع. أنت حتى تتقن الحفظ لابد أن تكون العين نظيفة. لو العين هذه قاعدة تطلع فيها الحرام للنهار ما تستطيع أن تقرأ وتحفظ، سيكون ذلك مشوش. هذه الأذن لو أنها قاعدة تسمع للحرام ليل نهار، تريد أن تسمع القرآن ما يستمعان. القرآن يحط القناة في قلب المؤمن ما يستمعان. أيضا اللسان، لو أنت قاعد تتكلم بلسانك يمين ويسار وغيبة ونميمة، تبي تحفظ تلاقي اللسان ضغط معاك. ولذلك أنا أقول يا جماعة طهروا قلوبكم أول، وطهروا جوارحكم من الحرام عشان الله عز وجل يبارك لك. ولذلك يعني الإمام الشافعي عندما شاف شعب امرأة نسوا الحفظ ما هو قادر يحفظ، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى بالعاصي. نور الله لا يؤتى بالعاصي. تعال يا شافعي شوف حالنا، شو نقول احنا؟ لكن ما نسأل الله عز وجل الا ان يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا في جنات النعيم. قولوا امين امين. اذا واحنا في طريقنا لتحقيق بكالوريوس حفظ القران الكريم، لا تنسوا الاخلاص والدعاء والتوبه. الان نريد ان نذهب في رحله ايمانيه رجاء. منذ الآن قاعدين تسمعوني، اللي مهموم واللي مغموم واللي ظروف الحياة يعني ما هو قادر مشغول، الله يخليكم خلوا المشاغل على جنب واستمعوني في هذه الرحلة الإيمانية شوي، بس ركزوا معاي وخلوا القرآن في بالكم. القرآن قدامكم الآن، أريدك أنك تتخيل معي من الآن أتينا لأجلاء صلاة الجنازة على أحد الإخوة. تشعر معي أنك فعلا الآن تصلي صلاة الجنازة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر له من حب وعافه من الصالح وأكرمه نزلا ووسع الخلاء وفله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات الحسنات في السيئات رقبة ورضوانا. الله اللهم لا تحرمنا ولا تسلنا بعد. السلام عليكم ورحمة الله. تشعر معاي أنك أنت الآن أتيت كما تعرف من هذه الجنازة من مصاحة الجنازة قربت شوي شوي تريد أن تبتع الغطاء عن وجه الميت وتبتع تريد أن تسحب الغطاء رجع وإذا بالميت الله أنا الميت أنا اللي عندي طموحات وأحلام وكنت أظن إن الدنيا ما راح تخلص. الآن ما عندي لباس للكفن. الآن أنا ممثل وين الأموال والبناصة وين الدنيا اللي كنت أنا أحرص عليها. الله تشعر معي الآن الناس وهم يحملونك على أذكارهم إلى وين؟ إلى بيتك الحقيقي يا الله بيتك الحقيقي. الآن يقتربون من المقبرة. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم. شوف معي الناس وهم بعدين يحفرون بيتك الحقيقي. شوف معي الدود شوف معي الحشرات. يا الله الآن يقربونك ويضعونك في القبر. الناس الآن يتسابقون يريدون أن يهيلون عليك التراب. يا الله أنت العزيز الكريم. الحين الناس يتسابقون يهيلون عليك التراب. تخيل معي الآن إن الناس يذهبون ويتركونك وحيد لا مال لا أولاد. أنت الآن تسقر علي عليهم في هذه اللحظة وتقعد تعيش هذه الحسرات. استشعر معي أنك حافظ لكتاب الله وعامل. الله أي فرحة أي سعادة إني ألقى الله عز وجل وأنا حافظ لكتاب الله وعامل به. أي سعادة إني مبشر بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى أرقى في الجنة بمنازل الجنة وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله يكون شعورك في تلك اللحظة والقرآن يشفع لك ويقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يكون شعورك في ذيك اللحظة وتقرأ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له بعد سفرة الكرام البررة. أي مكانة أي علو. يا الله استشعر معاي والناس قاعدين يتحاسدون بتأفسون على هالدنيا الحديث الواري وفي إلا حسن إلا السنتي ورجل فتاه الله القرآن فهم يقوم به أناء الليل وأناء النهار نفى بطونك الله الله على الجنة نسأل الله عز وجل أن يغفر لي يا الله. هذه الرحلة لماذا هذه الرحلة إخواني وخواتي؟ أبغى أصير رحلة حفظ القرآن الكريم بكالوريوس الحفظ أبغاه يكون ممتع وانت ما راح تحس انه ممتع الا اذا استشعرت معاي الاحاديث والنعمة والنور والجنة. ما راح تحس بلذة في الحفظ الا اذا استشعرت الاجر وحطيت مثل هذه الرحلة الايمانية قدام عيونك. وجماعة رجاء سجل الاحاديث لتحس على حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن. حطها في حجرتك واستشعر بهذه الرحلة الإيمانية. هذه الأحاديث تنطبق عليك. لا تخاف، هذا الشيء يزيد عندك الهمة ويخلي الحفظ له طعم غريب. فرق بين واحد اللي يبغى يحفظ يا الله الحين الحفظ يا الله يحس كأنها عملية روتينية مملة، هذا الواحد ما راح يحفظ وحتى لو حفظ ينسى. لكن اللي عنده أمل إيجابي وقاعد طالع ويفكر في مثل هذه الرحلة الإيمانية تصديري بيوفق. لذلك الحفظ فليقل بالشروط ولا تمثلوا يسروا ولا تعسروا. الآن أريدك أن تسأل نفسك ما هي طبيعة حلمك في الحياة؟ هل حفظ القرآن الكريم هو جزء أساسي من طبيعة حلمك ولا لا؟ إذا كان حفظ القرآن ليس جزء أساسي وليس من أحلامك في الحياة، إذا أحد النظر وقد لا يصلح لك على الشيء. لكن إذا سألت نفسك من قرارك نفسك وليس شيء عاطفي، أنا عارف كل المسلمين يريدون أن يحفظون وعندهم يعني يتمنون أمنيات أنهم يحفظون كتاب الله عز وجل، لكن هل الحفظ فعلا شيء أساسي في أحلامك ولا شيء عابري في سطحي؟ إذا شيء سطحي أعد النظر. أكمل هذه الدورة إذا كان حفظ القرآن جزء أساسي من أحلامك، إذا أنت تحلم فيه الليل كمل هذه الدورة تنفعك. شيء آخر، الآن متأكد أنت بعد تسمعني الإخوة والأخوات كل واحد عنده تجربة في الحفظ، اللي حافظ نص القرآن، اللي ما هو حافظ، اللي ما هو حافظ إلا صفحة صفحتين ولا جزء عنه، اللي حافظ 23 جزء وباقي له جزء. ناس أصناف اللي حفظوا القرآن كله وبعدين نساه. أنا أقول لكم بخطرتكم منكم من الجميع القرآن، ها هل هدورة خصني هل در؟ هذه الدورة هي لكم أنتم، أنتم لكم أنتم بغض النظر عن تجاربكم السابقة. ممكن يجيني الآن أخ ولا أخت ما هو حافظ إلا نص جزء وقد يحفظ القرآن خلال سنة ولا سنة ونص. قبل اللي الحين حافظ 23 جزء، لكنه واقف بعد 5 سنوات ما سوى شيء. إذا ليست العبرة تجربتك الآنية الآن، ولذلك إحنا نطرح في الخطة وفي الأفكار وكذا خطة يعني مثالية. أنت الآن بغض النظر عن تجربتك السابقة طبق ما سنقوله وبإذن الله ستحصل على النتيجة، ولكن أبغى منك الدعاء.
الآن سنبدأ في ذكر 3 مبادئ رئيسية علماء النفس ذكروها بعد دراسات لأشخاص حققوا حلمهم في الحياة. أنا سأذكر هذه 3 مبادئ رئيسية وسأصيغها صياغة بحيث تناسب حلمنا الكبير اللي هو حفظ كتاب الله عز وجل. خلونا الآن نبدأ بأول مبدأ، وهو خصص مزيدا من الوقت والطاقة. إخواني وخواتي، فيه الكثير لما سمعوا بدورتي حقق حلمه في حفظ القرآن، رحنا اتصل علي وقال لي: يا دكتور، إذا احنا بنحفظ القرآن خلال 4 ساعات في الدورة أنا بجي الدورة. قلت: والله أنا أتمنى أن عندي عصر سحرية. لكن ما في عصر سحرية، لابد من تخصيص مزيد من الوقت والطاقة لتحقيق حلمنا في حفظ القرآن الكريم. إخواني وخواتي، أنا متأكد أن عندكم سؤال بتقولون: يا دكتور، كيف تقول لنا خصص مزيد من الوقت والطاقة؟ إحنا الآن على الوضع الآن ما عندنا وقت، ما نلقى وقت. أقول لكم، فيه قاعدة نفسية ذكرها علماء النفس، انتبهوا لها. هذه القاعدة من أهم القواعد اللي بتعينكم على تخصيص وقت ومزيد من الوقت والطاقة. القاعدة النفسية هذه شو تقول؟ الطاقة تتناسب فرديا مع مقدار التركيز والانتباه. يعني شلون؟ يعني الهمة والطاقة والفعالية تزداد كلما ازداد مقدار التركيز والانتباه والحب لشيء معين. انا بقول لكم مثل من حياتي الشخصية. في كثير من الامور انا كنت كل ما اسمع عن شيء فيه خير ابغى حصله. اسمع عن فرق ابغى ازداد في الفرق، ابغى ازداد في الحديث، ابغى ازداد في السيرة، ابغى ازداد في العلم، ابغى ازداد في العلم النفسي، كل مكان ابغى ازداد فيه. لكن حصلت نفسي بعد فترة معينة، بعد سنوات، ما ضبطت ولا حاجة. ليه؟ لأن ما في تركيز ولا انتباه لشيء واحد. علماء النفس يقولون حتى تنتج وتبدع ويكون لك أمر، ركز على شيء واحد، ابدع فيه، انتج فيه، وبعدين انتقل الى اخر والى اخر. هذا القانون مهم جدا لكثير من الاخوة، لان طرق الخير كثيرة جدا، يعني الاف من طرق الخير. وللواحد يبغى يحصل هنا وهنا وهنا، في الاخير يشعر ان ما قطر شيء، ما حصل شيء. انا اقول لنطبق هذا القانون على واقع حياتنا، ولنركز على حلمنا الآن الأساسي اللي هو حفظ القرآن الكريم. إذا زاد تركيزك وانتباهك وحبك لحفظ القرآن الكريم، صدقوني الوقت والطاقة والفعالية والإنتاج سيبدأ يجي. ولذلك هذا القانون وضعوه علماء النفس عشان الإنسان ما يشعر ويقول، لأن أول شيء بيقوله الإنسان: أنا ما عندي وقت، أنا أحقق حلمي. قالوا: لا 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 لا، الطاقة والهمة تزداد مع مقدار التركيز، ركز على شيء معين. أنا أقول لكم أحبابي، ركزوا على الحفظ، صدقون الهمة والطاقة تجيكم، وبعدين تلاقون أوقات كثيرة. خلي أقول لكم مثال عملي الآن. تخيلوا معاي الآن كاس، والكاس هذا مملوء بالتراب. تخيل معاي الآن إنك، يعني لو قلت لك أنا الآن هل الكأس في أي مساحات؟ تقول لي: ما في أي مساحات، شوف الكاس، الكاس مليء بالتراب. أقول لك الآن تخيل معاي نحن جبنا كاس فيه ماي، وقلت لك: ما عليه، هذا الكاس اللي عندك مملوء بالتراب، مملوء بالتراب الآن، بس صب شوي شوي من هالماء على هذا الكاس. تخيل معي انك الان بديت تصب من الماء على الكاس اللي مملوء بالتراب. الان شو اللي بتلاحظ؟ بتلاحظ ان الماء بدا يتسرب بين مسام التراب، في الحقيقة والواقع احنا نقول ايش القرار مملوء بالفراغ، ما في مجال، ما في اي فراغ. لكن يوم صبينا الماء وجدنا الماء بدأ يتسرب بين الغثام اللي في الطعام. اخواني وخواتي لما تركزون على حفظ القرآن الكريم وتخصصون وقتكم ويكون هو الأولوية رقم واحد في حياتكم، ستجدون أوقات كثيرة كثيرة ما هي موجودة. وين موجودة فيه؟ موجودة بين مسام التراب. بيني وبينكم إخواني وخواتي، هل صحيح أن احنا نقضي أوقاتنا ما شاء الله كلها في همة وإنتاج وحيوية لدرجة أن احنا ما نستطيع أن نحفظ أوقات؟ لا 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 لا، لو الواحد فعلا جلس مع نفسه جلسة صادقة بيلاقي فيه أوقات فراغ كثيرة في حياتنا. لكن احنا نحتاج للمسام، هذه مسام اللي بين حبات التراب، وسنجد الكثير. خليني اقول لكم مثلا الان، في واحد من الاخوة خلينا نسميه ابو خالد. ابو خالد هذا كان عنده حب وشغف للكمبيوتر، وكان يقول يعني انا وقتي مملوء ما استطيع اني اخصص وقت للكمبيوتر. لكن في يوم من الايام سمع أن فيه هناك دورة تدريبية قوية جدا لأحد علوم الكمبيوتر، وهذه الدورة تعقد يوميا لمدة ساعتين ولمدة ثلاثة أشهر. خلال ثلاثة أشهر هذا الشخص الآن، هذا الشخص كان يقول ما عندي وقت، لكن لأنه مركز انتباهه ولأن حلمه الحقيقي هو أنه يبدع في الكمبيوتر، شو اللي صار؟ هذا الشخص اللي ما كان عنده وقت استطاع أن يخصص يوميا ساعتين من وقته ويروح لمدة ثلاثة أشهر. من هذا الوقت جاء من المسام اللي بين التراب. نفس الشيء أخونا أبو خالد اللي قال يعني أنا ما عندي وقت إني أسوي رياضة، لكن يوم جاء مرض السكري وقالوا له الأطباء لابد إنك تخصص وقت للرياضة، ما في مجال ولا حتموت. شو اللي صار؟ كان ابو خالد خصص لنفسه ساعة يومية يروح فيها النادي الرياضي، وقبل الساعة لابد يغير ملابسه الرياضية، وبعد الساعة لابد يروح ويتنظف، يعني تقريبا ساعة ونص من وقته يوميا. منين هو كان يقول ما عندي وقت؟ الوقت جاء لما زاد تركيزنا وانتباهنا على شيء معين. اذا تذكروا هذا القانون، ان الطاقة تتناسب فرديا مع مقدار التركيز والانتباه. انا كنت اقول لنفسكم ما عندي وقت اني احفظ القرآن، لكن يوم حطيت في بالي وركزت اني لابد اني احفظ القرآن الكريم، هذا حلمي ولابد احققه، لاحظت اني اقدر اخصص من وقتي ساعة وساعتين وبعض المرات اربع ساعات يوميا. منين جاء؟ لما جاء التركيز، جاءت الطاقة وجاء الوقت. اخواني واخواتي، كثير من الاخوة يقولون ما عندنا وقت. اقول لكم انا قصة ابو سعد. ابو سعد موظف في احد الشركات الكبيرة ومشغول ومسؤول ما عنده وقت. يقول حفظ كتاب الله عز وجل عن طريق ساعة الغداء. يقول الأول كانت ساعة الغداء تروح في سوالف وكلام وأكل، الحين يوم قلت خلاص ركزت اني بحفظ كتاب الله، يقول بهذه الساعة والتركيز فيها حفظ كتاب الله عز وجل خلال ثلاث سنوات. بصالح كان يقول يعني ما عندي وقت ولا عندي يعني مين اجيب الوقت. يقول فكرت، وصالح كان يعيش في مصر وكان يروح للجامعة بالباص ويرجع بالباص، كان يعني فكر وين الأوقات تروح. لقى ان الوقت اللي يروحه الباص ويرجع تقريبا ساعة لربع رايح وساعة لربع جاي، قال يعني لما استغل هذا الوقت؟ هذا الوقت عادة يضيع في النوم والطفش والملل، ويقول يا إذا تضعوف لتعدي سيارة لتعدي سيارة. جنبه صالح وقال لا بد أن يستغل هذا الوقت ساعة لربع في الحفظ في الروحة وفي الجية ساعة لربع أراجع اللي حفظته وحفظ كتاب الله عز وجل خلال سنتين ببركة الباب. إخواني وخواتي في شيء يقول تعلم من جامعة الشوارع. إيش؟ في جامعة اسمها جامعة الشوارع. شنو جامعة الشوارع؟ أوقات كثيرة من حياتنا وين تروح؟ تروح بالسيارة، تروح والإنسان ماشي يمشي من مكان لمكان، تروح باختصار في الشوارع. ليه إحنا ما نتعلم من جامعة الشوارع هذه؟ أنا بقول لكم شخصيا جامعة الشوارع كانت أهم نقطة ساعدتني أني أخذ بكالوريوس حفظ القرآن الكريم وخلصة وختمة. استفدت من أوقاتي في السيارة، فكانت روحتي في العمل ورجعتي في العمل أوقات مراجعة، في طريقي للمسجد ورجعتي للمسجد مراجعة. يا جماعة لو حسب الإنسان أوقات الفراغ اللي تروح هنا بحس إن في أوقات كثيرة في حياتها. إذا خصص مزيدا من الوقت والطاقة، معناها إذا الطاقة تصير كلما زاد التركيز. أفكر في أوقاتك جديا. وبيني وبينكم إحنا ما نستطيع ولا راح نقدر إن نحفظ كتاب الله عز وجل حتى يكون حفظ كتاب الله عز وجل هي أولوية رقم واحد في حياتنا. إذا صارت أولوية سنجد وقت وسنجد جهد وسنجد طاقة تعين على الحفظ. في سؤال كثير من الإخوة الآن لما نقول خصص مزيد من الوقت والطاقة يقولون يعني كم مقدار الوقت اللي يجب أن أبذله لحفظ القرآن الكريم؟ يقول علماء النفس لا بد من تخصيص ساعة يوميا لقضاء حلمك، تقضيها لإنجاز الحلم اللي أنت تبغاه. ليس هناك أقل من ساعة يوميا. واحد بيقول لي يا دكتور يعني ساعة صراحة كثيرة يوميا. أقول له إذا أنت تقول ساعة يوميا كثيرة ارجع واسأل نفسك هل حفظ القرآن حلم حقيقي في حياتي ولا لا؟ إذا ما هو حلم حقيقي في حياتك ولا هو أولوية في حياتك أنا معاك ما راح تقدر تخصص ساعة يوميا. لكن إذا هو أولوية وحلم حقيقي بتخصص هذا الوقت. ليه قال علماء الناس لابد من ساعة؟ يقولون لابد من ساعة لأن لو حسبنا الآن ساعة يوميا خلال سنة كاملة يعني تقريبا 365 ساعة تقضيها خلال سنة. لو قسمنا 365 ساعة وقلنا على إنسان يشتغل في شركة كبيرة يشتغل 8 ساعات يوميا يعني في الأسبوع يشتغل 40 ساعة. يعني لو قسمنا 365 ساعة على 40 ساعة يطلع تقريبا 9 أسابيع. تخيل نفسي أخوي وأختي في الله، تخيل نفسك وانت تداوم في احد الشركات الكبار 8 ساعات يوميا، تداوم 9 اسابيع في هذه الشركة ما عندك هم الا انك تحفظ كتاب الله عز وجل. يعني تقريبا شهرين ونص وانت تروح تداوم في هالشركة تحفظ فيها كتاب الله عز وجل. الكثير يسهل ساعة يوميا قليل. أقول لكم قليل دائم خير من كثير منقطع. خصص لك ما هنا أقل من ساعة يوميا عشان تحقق فيها الحلم. كيف أحقق هذه الساعة؟ دور في المسام وستجد أوقات كثيرة وضائعة، وتجد إن شاء الله وقت مو بس الساعة، تجد الساعتين والثلاث. واحد يقول لي طيب يعني شنه أفضل وقت يا دكتور للحفظ؟ أقول لكم أفضل وقت ما في شك في الإذكار. أوقات السحور لما الإنسان بعد صلاة الفجر يصحى نشير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بورك لأمتي في بكورها، ما في شك أن هذا أفضل وقت. لكن أنا أقول لكم، إذا الإنسان يعرف من نفسه أنه عادة ينام متأخر ولا يصحى، يعني يصحى يده بيصلي الفجر وبعدين يرجع ينام، ما يعني ذهنه ما هو فاضي، لا تقول أن هذا هو الوقت الوحيد. لا 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 لا، أنت تستطيع أن تخصص هذه الساعة في أي وقت تشاء، وقت الظهر، بعد صلاة العصر، بين المغرب والعشاء. المهم مهما كانت ظروفك أنت تستطيع أنك تخصص هذه الساعة. أقول لكم لطيفة نفسية قالها علماء النفس. يقول علماء النفس أن آخر 45 دقيقة قبل أن تنام هي من أهم الساعات والدقائق في حياتك. كيف؟ آخر 45 دقيقة قبل ما أنام هذه أهم دقائق حياتي. قالوا ليه؟ قالوا لأن العقل الباطن يشتغل بما كان الإنسان يشتغل فيه آخر 45 دقيقة قبل أن ينام. لذلك الإنسان اللي مثلا عنده اختبار قاعد يذاكر ومتحمس عشان يعدي الاختبار، لما يمسك الكتاب وينام على الكتاب أحلامه شو تصير لما ينام؟ أحلامه كلها تكون على الاختبار وشلون بيعدي وشلون يذاكر، وكأنه قاعد فعلا يقدم الاختبار. العقل الباطن يشتغل على آخر 45 دقيقة. لذلك نصيحة لوجه الله عز وجل، وخذوها لحياتكم كلها، خلوا آخر 45 دقيقة في حياتكم قبل ما تنامون خلوها لحظات تفاؤل، لحظات أمل، لحظات حلم حقيقي أنتوا تبغوا تحققونه. كثير من الناس متعودين قبل ما ينامون يسمعون الأخبار، والأخبار يعني معظمها للأسف بلاوي على الإسلام والمسلمين. لما أنت تأخذ النظرة المأساوية والأخبار المأساوية قبل ما تنام، ذهنك يكون وعقلك الباطن يشتغل على المآسي والنظرات السلبية. لذلك خلوا نظراتكم إيجابية قبل ما تناموا، صدقوني بتحسون بإيجابية. أنا جربتها لما أحفظ أو أني أراجع ولا أني أتخيل نفسي أني حافظ قبل ما أنام، شطير. لما أنام أحلم في القرآن، ويا ما أحلمت كأني أحفظ وكأني حافظ، وما أحلى الأحلام لما تكون زي كذا. إذا أخذوها في حياتكم. أنا كانت عندي هذه النظرة يعني النفسية، وعلماء النفس يقولون في دراسات تؤكد هذه النظرية. كنت في مجلس وكان في أحد المشائخ، أحد المشائخ كان يقول تصدقون أني حفظت كتاب الله عز وجل عن طريق ساعة قبل أن أنام. قال أنا شلون؟ قال كنت أنا حاط في بالي ساعة قبل ما أنام خلاص لازم أحفظ فيها، فكنت إذا أعرف نفسي أني أنام ساعة 12 خلاص ساعة 11 أجي وأحفظ قبل ما أنام وبعدين أنام. يقول بعض المرات أني أنشغل وأرجع لسعة الساعة 12، يقول خلاص أجلس من الساعة 12 إلى الساعة 1 أحفظ وراجع وبعدين أنام الساعة 1. هذه الهمة يا جماعة، ما يعني البكالوريوس حفظ القرآن الكريم ما هو قضية سهلة، لا 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 لا، تحتاج إلى مزيد من الوقت والطاقة. واللي بيعلمكم طريقة للحفظ بسرعة وتحفظون بسرعة بدون طاقة وبدون جهد هو يكذب عليكم. لابد مزيد من الوقت والطاقة. يقول هذا الشيخ أنا حفظت كتاب الله بهذه الساعة قبل ما أنام، حفظت خلال 3 سنوات حفظ مضبوط. أقول سبحان الله، هذا أكد على كلامي. بقول لكم مقولة لسلفنا الصالح كيف استدلوا بهذه النقطة. سمعوا معاي شو يقول سلفنا الصالح. يقول الخطيب البغدادي: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، فأجود الأوقات الأسحار. زي ما قلنا أجود الأوقات بورك لأمتي في بكورها. يقول إسماعيل ابن أبي أويس، يقول وانظروا شلون يعني اللي احنا قلناه في آخر 45 دقيقة قبل أن تنام. يقول إسماعيل ابن أبي أويس: إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم وقم عند السحر فأسرج وانظر فيه، يعني أنت هميت أنك تحفظ تفكر فيه ونام، وقم عند السحر فأسرج وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. إذا يا أحباب خلونا نخصص مزيد من الوقت والطاقة، ولا تنسون قانون النفس، الطاقة تزداد طرديا كلما ازداد مقدار التركيز والانتباه. المبدأ الثاني اللي ذكره علماء النفس لتحقيق الحلم، وهذا مبدأ أصيل لتحقيق حلمنا في حفظ كتاب الله عز وجل، يقول هذا المبدأ: تجنب الأشخاص السامين، avoid toxic evil. في واحد يقول لي دكتور في هناك أشخاص سامين، يقول لهم نعم في هناك مئات من الأشخاص سامين، مش معنى أنهم يعني سيئين، لا لا لا، معناها أنهم قد يرمون بكلمات فيها سم، هم قد ما يشعرون بها، زي الثعبان. الثعبان ممكن يضغط يركض بسرعة وبعدين ايش يمشي ويسمع وما تحس فيه. انا اقول يعني هناك اشخاص كثيرين وحشاهم يمثلهم بالثعبان، لكن قد يلدغونك بلدغة سريعة بكلمة هم ما يقول لها بان، لكن تؤثر عليك زي السم. وانا اذكر يعني عندما هممت اني احفظ كتاب الله عز وجل وكانت عندي همة وخلاص وببدأ، جاني احد الاخوة وقال لي ايش فيك متحمس يا دكتور؟ قلت يعني انا متحمس اني احفظ كتاب الله عز وجل ادعو لي. قال لي يا شيخ يعني انا صراحة حاولت اني احفظ كتاب الله عز وجل وبديت بالبصرة يوم وصلت الآيات الطلاق يعني خلاص يعني جاتني فتور وحسيت انه صراحة صعب وقعدت انسى يعني وفجرت انا. صدقوني يوم قال لي هالكلمة يعني وقفت على الحفظ تقريبا 3 إلى 4 أيام، وكانت كلماته زي السم تسري في قلبي ما ترفيني. هذا المبدأ مو معناها تجنب الأشخاص يعني قاطع الناس ونرجع احنا نقاطع كل الناس، لا 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 لا، معنى هذا المبدأ تجنب التأثر بكلمات الأشخاص السامين. يعني أنا ما هو أي كلمة أنا أسمعها بتأثر فيها. أنت ممكن الآن بعد سماعك هذه الأشرطة تخرج بحضارة وهمة تبغى تحفظ كتاب الله عز وجل، وجيك يعني واحد من الإخوة ويقول لك يعني يا شيخ أنت وينك وين الحفظ؟ انتبه لعيالك، انتبه لنفسك، انت حجرتك ما تقدر تقدمها، شو سيادتك شلون ملخبطها؟ وين فهمت وين الحفظ؟ ممكن بهذه الكلمات قد يسرق حلمك هذا. لذلك احنا قلنا يعني انتبه لسارق الاحلام في البدايه، وهنا نقول ونركز تجنب الاشخاص السامين، انتبه لا تتاثر بكلمات الاشخاص السامين، مش انا كلمة توديني وكلمة تجيبني، واي واحد يقول كلمات انا اتأثر بيها، لا 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 لا، انتبه. لذلك احنا نقول تجنب مدمني السلبية. في كثير من الاشخاص تجلس في المجالس يعني ما تسمع الا كلمات ومصائب وبلاوي على الاسلام والمسلمين، تطلع من المجلس وانت تقول اخ يعني تطلع يعني ما في همة ولا في حماس، وتحس يعني ان ما لك اي رغبة انك تسوي شيء. احنا نقول تجنب مدمني السلبية، وانت اذا تبغى تحفظ لا تجلس مع ناس مدمني السلبية، ولذلك كن مع اصحاب التفكير الايجابي. في بعض الاشخاص، وانا ادعوكم اخواني واخواتي خلوكم من اصحاب التفكير الايجابي، يسمونهم possibility thinkers. يعني شلون؟ يعني التفكير الممكن. اي واحد يطرح لهم فكرة، يطرح لهم مشروع، يقولون ليه لا ممكن يصير، يحسنون الانسان. لذلك بعض الاشخاص والله حتى وهم ليسوا حافظين، كنت انا يعني لما احس بملل وفتور أروح لأحد إخواني وهو بحافظ أقول له يعني جاء لي فتور في الحفظ ويبدأ يعطيني كلمات
هو بحافظ
لكن يعطيني كلمات يشعل فيها حيوية ونشاط. ولذلك كونوا مع أصحاب التفكير الإيجابي، خل في طريقكم لحفظ كتاب الله عز وجل خلوكم تسيرون نحو الإيجابية. ولذلك أنا يعني أذكر قصة ذكرها لي أحد الإخوة، يقول لي كان أحد الإخوة حفظ كتاب الله عز وجل ثم جاءته الفتنة وترك الحفظ، ترك الالتزام بالدين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. وكان فيه يعني أحد أصدقائه كان دائما يقول له يعني تعال ارجع للخير، اسأل حفظ القرآن الكريم حافظ. لكن كان طريقة يعني كانت طريقة هذا الأخ كان فيها قسوة، فالأخ هذا ينفر. في يوم من الأيام قرروا أنهم يروحون لأحد المشايخ. هذا الشيخ كان من أصحاب التفكير الإيجابي، فلما دخلوا على ذلك الشيخ قال أحدهم يا شيخ يعني هذا الشخص تصدق إنه كان حافظ لكتاب الله عز وجل والحين نسى الحفظ ونسى الالتزام. قال الشيخ ولأنه من أصحاب التفكير الإيجابي قال له أنا متأكد إن هذا الشخص اللي أراه زي الحصان، هذا اللي أصابه كبوة جواد، ومتأكد إنه بيرجع، أكيد إنه بيرجع. يقول هذا الشخص تصدقون إن هذه الكلمات كانت تخلي في قلبي وحافز كبير يدفعني إني أحفظ ورجع. يقول رجعت البيت بديت أفكر معقولة أنا زي الجواد؟ وسبحان الله كانت هذه الكلمات من هذا الشيخ وقود، وبعد سنتين حفظ كتاب الله عز وجل ورجع وصار إمام مسجد. قولوا أمين، الله يثبتنا على الحفظ ويثبتنا على الطاعة حتى نلقاه إنه في قريب. ولذلك كونوا أنتم وقود للناس بكلمات طيبة. بسألكم سؤال الآن وإحنا في هذا المبدأ، كم منكم يعرف حافظ لكتاب الله عز وجل؟ متأكد أن أجابتكم يعني تعرفون، لا بد يعني ما في أحد ما يعرف حافظ. بسألكم سؤال، هل مرة جلست مع هالحافظ وسألتوه شلون حفظت القرآن؟ إذا مبدأنا الثاني إيش؟ تجنب الأشخاص السامين، وإذا أنت تبغى تحفظ كتاب الله عز وجل خليك مع الحفاظ، اجلس معاهم، اسمع قصصهم. خليني أقول لكم الآن بعض القصص اللي فعلا أثارت فيني الحماس. قرأت قصة لأحد إخواننا كان يقول كنت أشرب الدخان وكنت يعني ما في معصية تفكروا فيه اللي سويتها، معاصي وأسهر مع الشباب وديوانيات وكل المعاصي سويتها. في يوم من الأيام مات أحد أصدقائي، وكان هذا صديق طيب صالح دايم يذكرني إنك تحفظ كتاب الله، احفظ كتاب الله، خليك مع القرآن، خليك مع الدين. يقول اليوم سمعت وفاة هذا الصديق صارت لي صدمة كبيرة، غيرت طريقة تفكيري في حياتي 180 درجة، وقلت لابد أؤدي حق هذا الصديق اللي كان دايم ينصحني بكتاب الله إني أحفظ كتاب الله. يقول فحفظت كتاب الله عز وجل خلال 3 سنوات وتغيرت حياتي، وأنا الآن عضو في جمعية تحفيظ القرآن الكريم وإمام مسجد. أخواني وخواتي وانتوا قاعدين تسمعوني الآن، رجل ما ترك معصية إلا سواها، عندما تغيرت طريقة تفكيره حفظ كتاب الله عز وجل خلال 3 سنوات. سمعت قصة أحد الأخوات كتبت لي تقول كنت أحلم أني أحفظ كتاب الله عز وجل، لكن كانت انشغالاتي كثيرة ويعني والأولاد والبيت ما أقدر أحفظ. تقول جاءت العطلة الصيفية وكانت مدرسة فسمعت عن مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم، مسابقة حفظ على القرآن كله ولا نصفه ولا ربعه. تقول في البداية حبيت اللي أبغى أحفظ خلال العطلة فيها نصف القرآن الكريم. تقول بديت يوم يومين وبعدين قلت في نفسي ليش ما أحفظ القرآن كله، خلوني أحفظ القرآن كله. تقول فحفظت كتاب الله عز وجل كاملا خلال العطلة الصيفية، وقدمت على مسابقة حفظ القرآن الكريم فأخذت الأولى على تلك المسابقة، وهي الآن ثابتة على حفظ كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولها الإخلاص والتبعات. هذا القصة لما تسمعها شتي فيك امرأة مدرسة مشغولة، لكن يوم حطت في بالها حفظ القرآن خلال العطلة الصيفية كانت تقضي 7 و8 و10 ساعات في اليوم، لكن حفظت كتاب الله. اسمع هذه القصة من أخت لنا في الله. تقول هذه الأخت إنه يعني كان عندها حب في الالتزام والطاعة، لكن كانت تقول أنا وين وحفظ القرآن وين. هذه الأخت كانت حريصة على ولدها إنه يحفظ كتاب الله عز وجل. الله عز وجل ابتلاها إن الولد في طريقة إلى حلقة التحفيظ بخدمة سيارة وهو في طريقة إلى حلقة التحفيظ، وكان في سنة 3 ابتدائي، وكان فرحان ختم جزء تبارك في ذلك اليوم. كانت تستناه طائر الصبر وجيه الخبر إن ولدها قرة عينه في طريقة إلى تحفيظ القرآن الكريم تصدم سيارة متفصلة. كان هذا الخبر شديد عليها، لكن كان لها دافع انها تشكر الله عز وجل وتحفظ القرآن، فحفظت كتاب الله عز وجل خلال سنوات. احد الاخوات كنا في احد الدورات فاوقفتني وقالت اقول لكم قصة امي. امي انسانة عمرها 50 سنة لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وهي معنا الان في الدورة، حفظت كتاب الله عز وجل عن طريق التسجيل، سماعها للقرآن حفظت القرآن خلال 5 سنوات وتقول هي معانا الآن. بقول لكم إخواني وأخواتي، هذه واحدة لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وفي كثير مئات بل آلاف من الإخوة العجم اللي ما يعرفون يقرؤون العربية يحفظون كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب. لما أنت تسمع هذه القصص كيف تثير في قلبك الحماس والرغبة إنك تحفظ كتاب الله وغيرها كثير. فأنت من خلال المبدأ هذا الثاني خليك مع أصحاب التفكير الإيجابي، خليك مع الحفاظ، انهل من معين حفظهم وقصصهم، بصير تركيزك كله على الحفظ، وستنتج في حياتك وبتحقق حلمك في حفظ كتاب الله عز وجل. المبدأ الثالث اللي قالوه علماء النفس لمن يريد أن يحقق حلمه، وهذا من أهم المبادئ عشان تحقق حلمك في حفظ القرآن الكريم، هو أنت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم. الله، ما أكثرها راحة لما يستشعر الإنسان أنت أخوي وأنت أختي الآن وأنت تسمعوني أنك أنت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم. إذا عندك حلم حققه، أنت مسؤول مهما كانت الظروف، لأن الناس من طبيعة أحوالهم لما تسأله أخوي كيف حفظت القرآن الكريم الآن؟ يقول لك يا أخي الظروف والدراسة والعمل والبيت. تقول لك أختي يعني الأولاد والدراسة والعمل والوظيفة ما نقدر. يعني دائما الإنسان عادته إيش؟ يلوم غيره على تقصيره. أنت بهذا المبدأ لما تستشعر أنك أنت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم، ما في مجال أنك تلوم غيرك. طبعا واحد يقول يا دكتور بس في بعض الأحيان فعلا الظروف صعبة على مادة. أقول لكم فعلا، إحنا في كثير من الأشياء إحنا مسؤولين 100%،
لكن انت في طريقك لحفظ القرآن الكريم لما تشتغل وتحفظ كأنك مسؤول 100%. انتبهوا للعبارة هذه، كأنك مسؤول 100%. شو اللي يصير؟ انت صدقني بتسخر الظروف الى فرص تعينك على حفظ القرآن الكريم. وذلك انا بقول لكم شيء يا احبابي، ليه احنا ما ننتقل من ان احنا نكون ضحية للظروف الى ابطال؟ ليه دائما نقول احنا ضحية مساكين احنا؟ ليه ما نتحول الى ابطال؟ بقول لكم انا اشوفه معظم علمائنا، ترى علمائنا ودعاتنا بشر زينا، عندهم مشاكل البيت والوظيفة والاولاد، لكنهم رقوا، لكنهم رجعوا من ايش؟ منهم يكونون ضحية للظروف وصاروا ابطال. فما تجد الواحد منهم برغم جميع الظروف اللي نحافظ كتاب الله عز وجل وحافظ الاحاديث وللعلم وللفقه، ايش صاير؟ هذه دي ظروفهم زي ظروفنا، لكن عندهم المبدأ الاصيل انه يستشعر انه مسؤول 100% عن تحقيق حلمه، فحققوا احلامه. ولذلك ابغى اقودكم معاي الى هذا القانون النفسي، قانون عظيم تفكروا فيه، وهذا من اهم قوانين نظرية علاج المعرفة السلوكي. يقول القانون الحدث زائد التفكير يساوي النتيجة. يعني ايش هذه الطلاسم يا دكتور؟ يعني باختصار ملايين الناس يفتكرون ان طبيعة الحدث، طبيعة الظروف اللي تصير لنا هي اللي تحدد نتائجنا في الحياة. يعني باختصار ان الحدث يساوي النتيجة، يعني الاحداث هي اللي تحدد النتائج. علماء النفس يقولون هذا غلط، في الحقيقة مش الحدث، مش الظروف هي اللي تسوي النتائج، وانما في شيء في النص. هذا الشيء خطير. شنو هذا اللي في النص؟ هو التفكير. فقالوا الحدث زائد التفكير يساوي النتيجة. بالحقيقة هي طريقة تفكيرنا تجاه الأحداث هي اللي تحدد نتائجنا، مو فقط الحدث. أضرب لكم مثال عن قصة لأختين عندهم نفس الحدث، نفس الظروف ونفس الحلم، لكن النتيجة مختلفة تماما. واحدة منهم خلينا نسميها أم خالد. أم خالد توفى أغلى أبنائها اللي هو خالد، اللي كانت تعيش الدنيا وترى خالد أنه بيصير أحسن واحد في العالم. فجأة وفي ظرف جاله مرض خطير وتوفي. وكانت أم خالد عندها حلم أنها تحفظ كتاب الله عز وجل، لكن أم خالد بعد 10 سنوات من وفاة خالد لم تحفظ شيء من كتاب الله عز وجل. في نفس الوقت أم سعد اللي كان عندها حلم أنها تحفظ كتاب الله عز وجل ابتلاها الله بوفاة ولدها سعد في حادث سيارة. الآن أم سعد عندها حلم أنها تحفظ كتاب الله عز وجل، بعد فترة 5 سنوات حفظت كتاب الله عز وجل. الآن انتم تقولون أم خالد وأم سعد عندهم نفس الظرف، عندهم نفس الحلم يقول يحفظون كتاب الله عز وجل، ونفس الحدث ولدهم مات، لكن النتيجة مختلفة. أم خالد جلست 10 سنوات ما حفظت شيء من كتاب الله عز وجل، وأم سعد 5 سنوات حفظت القرآن كامل. شو الفرق بين أم خالد وبين أم سعد؟ شو السالفة؟ شو الفرق؟ الفرق هو قانوننا، أن طريقة التفكير حقت أم سعد وأم خالد غير، وهذا هو السبب أن النتيجة طلعت غير. أم سعد، أم خالد يوم توفى ولدها إيش قالت في نفسها؟ شنو طريقة تفكيرها؟ قالت أوه الحياة ما لها طعم من خالد، خالد اللي أنا بنيت حياتي كلها عليه في لحظة، في طرفة عين، في لحظة راح خالد. وبدأت تتولول على هالحياة وطب وبدا التفكير السلبي يعشعش على تفكيرها وعلى طريقة حياتها، فنست القرآن ونست حفظ القرآن بينما أم سعد بعد ما توفى ولدها شوفوا كيف طريقة تفكيرها، قالت أصبح التلالي بموت سعد ولازم يعني أكيد إن الله عز وجل يحبني، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ولازم أنا أثبت إني أنا أحب الله عز وجل، ولازم إني أتقرب إلى الله عز وجل. وشنه أفضل شيء أتقرب إلى الله عز وجل فيه؟ أكيد أحب القرآن الكريم. شوف الطريقة للتفكير هذه، فصارت لها هذه البلوى وقود يخليها تحفظ كتاب الله عز وجل خلال 5 سنوات. إذا اخذوها قانون في حياتكم وفي حفظ كتاب الله عز وجل. ما هي الظروف؟ ما هي الظروف ولا الأحداث إيه اللي تخلينا نحفظ كتاب الله عز وجل؟ وإنما طريقة تفكيرنا. إذا استشعرنا أن احنا مسؤولين 100% عن حفظ كتاب الله عز وجل، احنا بنسخر الظروف والأحداث عشان تصير لنا وقود. ولذلك خليني أقول لكم بعض القصص كيف اللي حفظوا كتاب الله عز وجل استطاعوا انهم يخلقون من الأحداث منها وقود يخليهم يحفظوا كتاب الله عز وجل. أحد الإخوة أصيبت والدته بمرض في قلبها ولازم تسوي عملية في لندن، وهو كان عنده همة انه يحفظ كتاب الله عز وجل. طبعا الواقع يقول يعني مصيبة هذه الوالدة بتروح تسوي عملية في لندن مع الديوانك من تطلع الوالدة، هو لأنه يستشعر أنه مسؤول 100% وأن طريقة التفكير مو الحدث هو اللي يخلق النتيجة. تسوى قال الآن ليه أنا حين ما أستفيد من هذه الروح، أنا بروح مع الوالدة أنا رايح وجالس معها في المستشفى جالس، ليه ما أحفظ القرآن الكريم رايح المستشفى؟ وراح للوالدة وقال لها يعني أنا عندي حلم أني أحفظ كتاب الله عز وجل وأبغى أحفظ القرآن وأنا جالس معها بنية الشفاء، اني احفظ القرآن عشان تشفين بهذا القرآن. الله يخليش ادعي لي اذا تحبين ادعي لي عشان الله عز وجل يسر لي حفظ القرآن الكريم. في ذلك الشهر حفظ 5 أجزاء من كتاب الله عز وجل. كان ممكن هذا الشهر يقضيه في افكار سلبية وبالعكس في هذا الشهر قد ينسى اللي حفظه من اول، لكن هذا الشهر كان له وقود انه يحفظ 5 أجزاء. كيف استطاع ذلك؟ عن طريق تغيير طريقة تفكيره التفكير. لذلك يعني كان خليني أقول لكم قصة ثانية، خليني أقول لكم قصة أخرى، خليني نسميه بخالد. بخالد هذا عجيب، كان معاي في الثانوية وكان عنده تأتأة في لسانه. كان الأستاذ كان يقول له يعني ايش تبغى تصير يا بخالد؟ يقول بخالد أنا أبغى أصير مدرس. قال له إيه تصير مدرس؟ انت على هالتأتأة اللي عندك يعني اسمح لي ما تقدر تصير مدرس. ابو خالد هذا انا رحت كندا جلست يعني 5 سنوات ورجعت، جلست في كندا 4 سنوات ورجعت. شفت ابو خالد مدرس وحافظ القرآن الكريم ويدرس في حلقة تحرير القرآن وإمام مسجد. قلت له ابو خالد تذكر يوم نحن كنا في الثانوية يوم المدرس يقول لك يعني هالتأتأة شلون قدرت تحفظ القرآن وشلون انت الحين مدرس؟ تذكر الكلام اللي قال لك اياه المدرس؟ قال لي يا دكتور عبد الله اللي عنده هم وحلم يستطيع ان يحققه مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال. يقول من ذيك الكلمة اللي قالها لي المدرس صارت عندي طريقة تفكير اني انا ابغى اثبت لهذا المدرس اني انا استطيع اني اغير هذه الظروف هذه الاحداث بالرغم من هذه التأتأة، استطيع اني احفظ كتاب الله واستطيع اني ايش اني ادرس. في كثير من الناس هذه كلمة سامة قالها المدرس كان ممكن يتقوقع على نفسه ويسيطر عليه الافكار السلبية ويخسر مستقبله بسبب هذه الكلمة. لكن خوينا عرف أن السر هو في طريقة التفكير
فاستطاع أن يغير حياته ويحقق حلمه. وانتوا يا أحبابي تذكروا هذا المبدأ جيدا، انك انت مسؤول، انت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم. فلا تنوبي من غيرك، وانتقلي وانتقل انت قوي من ان تكون ضحية الى ان تكون بطل. وتذكر الحدث زائد التفكير يساوي النتيجة. اذا هذه المبادئ الثلاثة هي اللي بتقوم عليها دورتنا في حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم. واحد منكم بيقول لي يعني اشتخل ليه قال علماء نفسنا هذه هي ثلاثة مواد رئيسية حل تحقيق الحلم؟ ليه هذه هي ثلاثة مواد رئيسية؟ لأن هذه الثلاثة مواد الرئيسية هي تحدث عندك الآن طريقة تفكير جديدة. لما انت تجي داخل نفسك وتقول انا مسؤول 100% مهما كانت الظروف، ولما تجي تقول انا ما راح اتاثر باي اشخاص سامين وبروح مع الحفاظ عشان احفظ معاهم واتدرب معاهم، ولما تقول انا يعني بركز اني بحفظ القران وبتجيلي الطاقه والهمه، لما تجي هذه المبادئ تجتمع في قلبك ستحرص عندك طريقه تفكير جديده زي الوقود اللي يدفعك حتى تحفظ كتاب الله عز وجل. فالله الله في هذه المبادئ اسمعوها في قلوبكم وعقولكم، لان هي الاساس زي ما قلنا في بداية الدورة. زي الجبل هذه المبادئ تخلي قمة جبل حفظ القرآن لان ما هي بعيدة وطويلة وصعبة الملال، تخليها قريبة واكيدة باذن الله عز وجل. قبل ما انتقل الى الفقرة القادمة وهي ستة خطوات عملية لتحقيق حلم في حفظ القرآن الكريم، ابغى اختم لكم بمبادئ، ابغى اختم لكم هذه الفقرة اللي ثلاثة مبادئ رئيسية بمبادئ قالها علماءنا من اهل السلف، قالها الامام الشافعي، ولخصها وبقولها لكم الان وقارنوا بينها وبين المبادئ اللي احنا قلناها. يقول الامام الشافعي: أخي لم تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. لابد من ستة أشياء عشان تنال العلم، تبغى تحفظ القرآن لابد من ستة أشياء. يقول الإمام الشافعي إيش هي ستة الأشياء؟ يقول الإمام الشافعي: ذكاء وحرص واجتهاد. يعني لابد وجه ذكاء، واحنا الحمد لله انا اكلم اناس ما هم متخلفين عقليا، لا انا اكلم ناس ذكائهم الحمد لله ان لم يكن من الذكاء العالي فهو من الذكاء المتوسط اللي الكثير منا يستطيع فيه يحصل الجامعه وقد يحصل دراسات عليا بذكاء متوسط. اذا الذكاء ان شاء الله موجود عندنا، ذكاء وحرص، شوف الحرص واجتهاد، شوف الحرص والاجتهاد اللي هو يخلي الانسان يخصص مزيد من الوقت والطاقه. ما راح تستطيع انك تخصص مزيد من الوقت والطاقة بدون حرص واجتهاد. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ايش البلغة؟ قالوا هي المفروض اللي يخلي الانسان ينفق على نفسه عشان يطلب العلم، بمعنى ان الانسان ما يعتمد على هذا العلم عشان يحصل فلوس، لا، هو إنسان عنده بلغة عنده ما يكفيه. وكذلك الإنسان في حفظه لكتاب الله عز وجل. لذلك احنا قلنا إيش أول شيء عشان تحفظ كتاب الله عز وجل؟ لابد من الإخلاص، وما يكون هدفك الدنيا، إذا هدفك الفلوس وإذا أنت تبغى بلغة تبغى بس مصروف عشان تستفيد من حفظ القرآن تاخذ فيها عرض مادي ولا منصب ولا شيء، لا 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 لا. ولذلك لابد يكون عندك ما يكفيك، فما يكون قوت يومك على حفظ القرآن، تستفيد من حفظ القرآن بفلوس. اذا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ. شوفوا تجنب الاشخاص السامين، ولابد ان الانسان يكون مع اصحاب التفكير الايجابي، وانه يروح مع استاذ وحلق تحفيظ القرآن. وصحبة استاذ وطول زمان. لما تستشعر انك انت مسؤول 100% مهما تغيرت عليك الظروف بطول الزمان، لو بعد 10 و20 سنة من حفظك
ما يروح القرآن ليلا أنت مسؤول 100%. إذا تذكروا هذه المبادئ اللي ذكرها الإمام الشافعي: أخي لم تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الآن وصلنا إلى نهاية الشريط الأول، ولا زال عندنا المزيد من الأفكار والأطروحات، فخلوكم معنا ونتأكدكم متشوقين الحين، لكن خلوكم معنا في الشريط الثاني بإذن الله عز وجل.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة.